الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاذكر كيفية التوفيق بين استئثار الله بعلم ما في الأرحام، وبين علم الأطباء بذكورة الجنين في الرحم من أنوثته. هذا الإشكال يرد ويلبس به على كثير من الناس، وخلاصته قولهم: إذا كان الله عز وجل يقول في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. فكيف نوفق بين ذلك وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين من أنوثته؟ والجواب عن هذا الإشكال بحمد الله يسير. ولكن قبل الدخول في غضون الإجابة عن هذا الإشكال، لابد من تبيان مسألة مهمة، وهي: لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن المجيد مع الواقع أبدا. وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن غير صريح في معارضته، لأن صريح القرآن المجيد وحقيقة الواقع كلاهما قطعي، ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا. وهذا ما قرره العلماء في القديم والحديث، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله بنى كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل على هذه القاعدة، بل صرح بذلك كثير من الكتاب الغربيين المنصفين، ومنهم الكاتب الفرنسي موريس بوكاي، كما في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، حيث بيّن في ذلك الكتاب أن التوراة المحرفة والإنجيل المحرف الموجودين اليوم يتعارضان مع الحقائق العلمية في الوقت الذي سجل فيه ذلك الكاتب شهادات تفوق للقرآن المجيد سبق بها القرآن العلم الحديث، وأثبت من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبدا مع الحقائق العلمية، بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. إذا تقرر هذا، نأتي إلى حل الإشكال. اختصاص علم الله تعالى بما في الأرحام لا يقتصر علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب، بل هو أعم من ذلك، فيشمل ما في الرحم من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق، ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وفي كل طور من فيض وغيض وحمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم، ويشمل العلم بملامح الجنين وخواصه واستعداداته، ويشمل أيضا العلم برزقه هل هو قليل أو كثير، ويشمل صفة ذلك الرزق هل هو حلال أو حرام، ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل، ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح أو فاسد، ويشمل العلم بشقاوته من سعادته. فهذا من علم ما في الأرحام، وهو مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، فلا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول أو ملك أو غيرهم. وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة، وكذلك لم تأتي السنة بذلك. ومعرفة ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى لا يعلم إلا بعد تخليق الجنين، أما المدة التي لم يخلق فيها الجنين فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين من أنوثته، لأن ذلك من علم الغيب. وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد تمام صورته أي بعد تخليقه، وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة، لأنه مستتر في الظلمات التي لو أزيلت لتبين أمره، ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة، أشعة قوية تخترق الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أو أنثى. لذلك فلا غرابة أن يعرف الجنين بعد أن يتخلق من خلال الأشعة، فهذا من علم الشهادة ومن العلم بظاهر من الحياة الدنيا، والله تعالى لم ينف ذلك عن البشر بل أثبته لهم، كما في قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية لقمان ويعلم ما في الأرحام، وكذلك لا يعلم مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. فهذا مقتضى دلالة الشرع والواقع. أما دلالة الشرع فكما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحيم ملكا يقول أي رب، نطفة أي رب، علقة أي رب، مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. وأما دلالة الواقع فالجنين يعرف بعد أن يخلق عن طريق الأشعة فوق الصوتية وغيرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.